بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث الثالث من الأحاديث التي يدعى دلالتها على البراءة الشرعية، ولكن على مستوى البراءة العقلية من حيث كون أدلة الاحتياط لو تمت لتقدمت على هذه البراءة، هذا القسم من البراءة بنفي موضوعها. الحديث الثالث من هذه الأحاديث عبارة عن رواية حفص بن الغياث النخعي قال أبو عبد الله عليه السلام: من عمل بما علم كفي ما لم يعلم. هذا الحديث من حيث السند ساقط سندان، ولكن خب من حيث الدلالة أستاذنا شهيد بحث هذا الحديث. من حيث السند يوجد في أعضاء السند القاسم ابن محمد الإصبهاني، إصبهان تعريب إصفهان، يبدو كان من إصفهان إيراني على كل حال. إصبهاني، الإصفهاني هو الاسم المدينة إصفهان بالفاء، ولكن بالتعريب يبدلون الفاء إلى باء الإصبهاني، ومعروف بكاسولا. ما أدري وجه التسميع بالكاسولا، كان مثل كسول كان سموه كاسولا، ما ندري شنو
اللفظة معينة في تلك الأزمة السلاعه مثلا.
بس هو كسول يعني من مادة كسول، من هاي المادة.
لفظة معينة بدرتبة معينة بلشي
جوز، الله العالم. هذا الرجل لم تثبت وثاقته، بل ضعف في بعض الكتب. وأما من حيث الدلالة، أستاذنا الشهيد يقول أنه من حيث الدلالة أن هذه الرواية أحسن الروايات دلالة، هذا تعبير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن هذه الرواية تدل على أن ما يعلمه المكلف فهو غير مكفي، حسب تعبير الرواية كفي عنه، ما يعلمه لم يكفى عنه، وما لا يعلمه فهو مكفي عنه. طبعا مكفي بمعنى مكفول، معفو عنه هذا المضمون. فهذه الرواية كأنما تريد أن تقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: القسم الأول غير مكفول، وهو ما يعلمه المكلف غير مكفي، وهو ما لا يعلم ما يعلمه المكلف. والقسم الثاني ما هو مكفي عن، وهو ما لا يعلمه. وبما أن المكلف إذا علم بوجوب الاحتياط حتى وإن لم يعلم بالحكم الواقعي، ولكن إذا علم بوجوب الاحتياط دخل هذا وجوب الاحتياط دخل في ما يعلم فيدخل في القسم الأول الغير المكفي عن. إذن فمن المكفي عن؟ المكفي عن فمن لا يعلم لا بالحكم الواقعي ولا بوجوب الاحتياط، لأنه إذا علم بالحكم الواقعي خب هذا دخل في القسم الأول، وإذا علم بوجوب الاحتياط أيضا دخل في القسم الأول، لأنه علم لأن وجوب الاحتياط هم حكم شرعي. فمن الذي يكون مكفيا عن؟ هو من لا يعلم لا بالحكم الواقعي ولا بوجوب الاحتياط، إذا صارت هذه براءة على مستوى القاعدة قبح العقاب بلا بيان، بمعنى أنه لو ثبتت أدلة الاحتياط نفت موضوع هذه البراءة، لأن هذه البراءة موضوعها عدم العلم لا بالحكم الواقعي ولا بوجوب الاحتياط، إذا حصل وجوب الاحتياط انتفى موضوع هذه البراءة. وينبه هنا أستاذنا الشهير على رضوان الله تعالى عليه على أن هذه الرواية ليس المراد بها أن كفاية القسم الثاني كفاية ما لا يعلم ما لا يعلم ما لا يعلمه المكلف منوطة ومشروطة بالعمل بما يعلم، ليس هذا مرادا، بل المراد أن هذا مكفي عنه وذاك غير مكفي عنه، هذا القسم مكفي عن وهذا القسم غير مكفي عن، لا أن هذا منوط بالعمل بذلك، أن الكفاية ما لا يعلم ما تحصل الكفاية إلا أن يعمل بما بتمام ما يعلمه، ليس هكذا. ما أدري سيد الشهيد هم ما يمضي فد توجيه فني لهذا الظهور أنه على أي أساس ليس المقصود هذا العبارة قضية شرطية، العبارة شنو؟ من عمل بما علم كفية ما لم يعلم. الظاهر الأولي أقول أن الظاهر الأولي لهذه الرواية هو أن الجزاء متوقف على الشرط، يعني لا تحصل الكفاية ما لا يعلم إلا بما إذا عمل بتمام ما يعلم، هذا الظهور الأول لهذه الرواية. وكيف نرفع اليد عن هذا الظهور الأول؟ أستاذنا الشهيد ادعى بأن هذا لا ليس هذا مرادا مقصودا بدون أن يوضح ليش. أقول أن رفع اليد عن هذا الظهور الأولي يتوقف على أحد أمرين، إما دعوى وجود ارتكاز، هسه هذا ارتكاز متشرعي ارتكاز عام عقلائي، دعوى وجود ارتكاز يشكل قرينة متصلة لرفع هذا الظهور. خب تعرفون بأن الارتكازيات تعتبر كالقرينة المتصلة لتغيير الظهور اللفظي، فهنا قد يدعى هكذا، هذا الوجه الأول لرفع اليد عن هذا الظهور الأولي الذي ذكرناه، أن يدعى بأنه أكو ارتكاز على أن البراءة الشرطي الشرعية ليست مشروطة بالعمل بما يعلمه البراءة عن المشكوكات، البراءة الشرعية عن المشكوكات ليست مشروطة بالعمل بالمعلومات، وإلا لم تجر البراءة عن المشكوكات في أكثر الناس، أن أكثر الناس خب ما يعملون بتمام ما يعلمون من الأحكام المعلومة، بمجرد أن الإنسان لم يعلم ببعض ما يعلمه المفروض بعد ما تجري عنه براءة فيما لا يعلمه، بينما هذا الشيء ماكو شيء. إن كان هذا بمستوى الارتكاز بحيث يكون كالقرينة المتصلة، فهذا يؤدي إلى أن نرفع اليد عن هذا الظهور الأول. والأمر الثاني الذي لو تم قد يورث رفع اليد عن هذا الظهور الأولي، أن نقول بأن هذا الذي ذكرناه ليس بلي. طبعا هذا قبل ما ننتقل إلى الأمر الثاني، أقول بأن دعوة هذه الارتكازية التي ذكرناها، هذا الارتكاز إن تم في دائرة الأصوليين فهو غير تام في دائرة الأخباريين، لأنه الأصوليون القائلون بالبراءة الشرعية من المعقول أن يقولوا بأن البراءة الشرعية من المرتكز عندهم أن البراءة الشرعية ليست مشروطة بالعمل بتمام ما يعلمون، ولكن الأخباريين بما أنهم الأخباريون بما أنهم لا يؤمنون بالبراءة الشرعية، فهذا الارتكاز لا يجري عندهم. وبما أن بحثنا هذا الآن مع الأخباريين، فمن يقدر نحمل هذا الارتكاز على الأخباريين؟ هذا بلحاظ الأمر الأول. والأمر الثاني الذي قد يقال برفع اليد عن هذا الظهور بسببه، هو أنه لا، هذا على مستوى الارتكاز ماكو، ولكن أكو طرف للتعارض مع هذا الظهور. هذا الظهور الأولي لهذه الرواية معارض لظهور أدلة البراءة عندنا. ظهور أدلة البراءة عندنا أن البراءة ثابتة بدون هذا الشرط، وهذه الرواية تقول بأن البراءة مشروطة بهذا الشرط، فيتعارضان. ويقدم ظهور أدلة البراءة على الظهور الأول لهذا الحديث بوجه من الوجوه، مثلا دعوى أن أدلة البراءة الشرعية آبية عن هذا التقييد، عن هذا التخصيص مثلا، أو أنه مثلا بحكومة بتقييد بنحو من الأنحاء. نقدم ظهور أدلة البراءة الشرعية على الظهور الأولي لهذا الحديث، ولكن خب هذا لا يمكن قبوله بهذه السهولة، وذلك لأنه هذا التعارض. شلون نعالج التعارض؟ علاج هذا التعارض بحاجة إلى بحث طويل، بحاجة إلى حيص وبائس حسب تعبير البعض. وقد يقال بأن هذه الرواية تقيد إطلاق أدلة البراءة. أدلة البراءة تقول سواء عمل أو لم يعمل بما يعلم، إطلاقه أدلة البراءة. وهذا تقول بأنه لا، خاصا بما إذا يعمل، فقد يقال بأن هذا يقيد إطلاقات أدلة البراءة. وإجمالا هذا بحثه مفصل، وفيه بحث ونقاش طويلين. وطبعا إيقاع التعارض مبني على أن يكون السند تاما، وقد قلنا بأن السند غير تام بذاك الرجل المعروف بكاسولا. وعلى كل حال، وأخيرا، هذه الرواية لو تمت دلالتها على المطلوب فهي مبتلاة بنفس الضعفين اللذين ذكرناهما في بعض الروايات السابقة. الضعف الأول اختصاصها بالشبهات الحكمية وعدم جريانها في الشبهات الموضوعية، والضعف الثاني أنها لا تؤمن عن الآثار الشرعية المترتبة على الخصوصية الفردية لطرف العلم الإجمالي. هذا بالنسبة إلى هذا الحديث. الحديث الرابع، حديث مفصل. مقطع الاستدلال بهذا الحديث جملة مختصرة، ولكن أصل الحديث مفصل. والسند معتبر حسب ما قاله أستاذنا الشهيد، أن هذه الرواية سندها معتبر. ما في بل الحديث الرابع، ما عن عبد الصمد بن بشير، ما عن عبد الصمد بن بشير قال: جاء رجل يلبي. هذه الرواية بمناسبة أخرى قارينها سابقا، بس ما أدري في بحث الفقه أو في بحث الأصول قبل كم سنة هاي الرواية مرت بينا، اللي الناس قالوا له لازم تنزع ملابسك من الرأس. هاي الرواية قرأناها، هاي الرواية بمناسبة معينة، لعله في بحث الشسمة قرأنا بحث الحج بالحج. قال: جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد وهو يلبي، وعليه قميصه، لابس قميص عادي مو إحرام، قميص مخيط، وعليه قميصه. فوثب إليه ناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شق قميصك أو شق قميصك وأخرجه من رجليك، فإن عليك بدنة وعليك الحج من قابل، وحجك فاسد. فطلع أبو عبد الله عليه السلام على باب المسجد فكبر واستقبل القبلة، فدنا الرجل من أبي عبد الله عليه السلام وهو ينتف شعره، يلطم على رأسه وهو ينتف شعره ويضرب وجهه. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أسكن يا عبد الله. فلما كلمه وكان الرجل أعجميا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما تقول؟ شنو إشبيك شكو؟ قال: كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة، فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شيء مدة طويلة اشتغلت بيدي وجمعت مقدار من المال حتى أحج، والآن اجيت أحج ما سألت أحكام الحج من أحد، هالشكل اجيت لم أسأل أحدا عن شيء، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وأن حجي فاسد، وأن علي بدنة. فقال له الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: متى لبست قميصك؟ أبعدما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي، يعني عندما لبى لبى مع قميصه، وقميصه في بدنه ولبى. قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل. خلاص، هذا وجهه في محله. يعني الآن إحنا ما أدري سيد الشهيد يوضح وجه ذلك أو لا. إذا قلنا بأن وجه ذلك أن إحرامه باطل، لأنه أحرم من دون ثوبه الإحرام، أحرم في ثوبه المخيط، فإحرامه باطل. إذن هو مو محرم حتى ما يجوز له يغطي رأسه، يقدر يطلع القميص من رأسه. إذا كان هذا هو وجهه جواز إخراج قميصه من رأسه حتى لو اتغطى الرأس، بعد ما بإشكال مادام هو مو محرم، محرم إحرامه باطل، إذن فكيف يقول له بعد ذلك بأنه طف بالبيت سبعا وصل لازم يقول روح احرم من جديد وتعال طف بالبيت سبعا؟ فهذا لعله هم هذا هو المراد، بس هذا لوضوحه محذوف في نقل الرواية، لأنه هذا إذا نزع القميص من الرأس خو كد يلبس ثوب الإحرام ويحرم، سيحرم من أدنى الحل مثلا. فهذا على كلامه، هذا محل خلاف، إي بلي، ولكن محل خلاف، هذا مو واضح. إذن فما وجه قول الإمام له بأنه لا شيء عليك انزعه؟ إذا كان خب سواء كان قد لبس المخيط قبل الإحرام أو بعد الإحرام،
جاء بعد الإحرام ينزعه من تحت.
خب هو هذا شنو وجهه، شنو سببه؟ إذا كان لأجل الجهل كما يقول الإمام، هذا مقطع الاستشهاد بالرواية، هذا أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، إن كان هذا هو السبب، في هذا السبب لا فرق بين أن يكون قد لبس القميص قبل التلبية أو بعد التلبية. فهذا التفريق شنو وجهه، أنه قبل التلبية أو بعد التلبية؟ على كل حال هو الإمام يقول: فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحاج من قابل. أي رجل، هنا محل الشاهد، يقول الإمام: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، هذا بعنوان العمرة، طوف بالبيت سبعا وصلي ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام، واسعي بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك تطلع من الإحرام والعمرة تنتهي، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحاج واصنع كما يصنع الناس. الرواية انتهت. محل الشاهد في هذه الرواية، محل الاستدلال، قوله: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. ضمن عدة مقدمات يوضحها أستاذنا الشهيد ينتهي إلى الاستدلال إلى دلالة هذا الحديث على المطلوب، على البراءة الشرعية التي هي على مستوى القبح، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ما أدري نقرأ نكتفي هذا بعد، إذا نريد ما نقدر نكمل، إذا نريد المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة، وإذني بالخصوص المقدمة الثالثة مفصلة. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.